السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر شعبان من عام 37 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نلتقي في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاده الله تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة لتدارس هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس المبارك من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكرها الله في من عنده، كما نسأله سبحانه أن يعلمنا ويفهمنا على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن فضائل المدينة النبوية المنورة، لا زالت بالخيرات محاطة ومسورة. وكان ذلك في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره المصنف شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله، حينما بين في شرح قوله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، أن الله جل وعلا يختار من الأماكن أشرفها وأفضلها، فاختار البيت الحرام والمسجد الحرام. وذكر المصنف رحمه الله فضائل مكة المكرمة وأحكامها، وكان مما لم يذكره رحمه الله الحديث عن اختيار المدينة النبوية المنورة. فسبق الحديث عن شيء من فضائل المدينة، وها نحن نستكمل في هذا الدرس ما بقي من فضائلها وفضائل هذا المسجد المبارك فيها وما يتبع ذلك من مسائل وأحكام. فكان مما ذكرناه من الفضائل السابقة الأولى، الفضيلة الأولى، أن الله قرن اسم المدينة بالإيمان. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار، والدار هي المدينة، والإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان، فقرن الإيمان بالمدينة، وهذا دليل على شرفها وفضلها ومكانتها. ومن فضائلها أيضا ما ذكره أهل العلم، وكما هو أيضا مقرر من فضائل مسجدها، هذا المسجد المبارك الذي هو أول مسجد أسس على التقوى على أحد قولي العلماء. ثالثا، وصف المدينة بأنها حسنة. رابعا، الحث على سكناها والإقامة فيها. خامسا، الصبر على لأوائها وشدتها. السادس الدعاء بتضعيف البركة في ثمرها ومدها وصاعها. السابع الحث على لزوم الإقامة فيها وتحري الموت فيها. ثامنا أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الفضيلة التاسعة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. العاشرة اختيارها دارا للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر كثرة أسمائها، فمنها المدينة، ومنها طابة، ومنها طيبة، ومنها دار الهجرة مهاجر المصطفى الهادي ومضجعه وموئل الشمئ أو الأسد إن أنف الوطيس حمي. ومن الشواهد على تسميتها بطيبة الحديث الذي في الصحيحين أنها طابة وأنها طيبة، ومنه قول حسان بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة. الثالث عشر الوعيد الشديد على إحداث الحدث فيها، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الوعيد الشديد لمن أراد أهل المدينة بسوء. الخامس عشر أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. السادس عشر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحمى منها. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بإخراج الحمى منها إلى الجحفة. وقفنا عند الفضيلة السابعة عشرة، منع الدجال من دخول المدينة. من فضائل المدينة أن الدجال لا يدخلها وأن الملائكة تحرسها، وفي ذلك فضيلة عظيمة وجليلة ومنقبة حميدة للمدينة وأهلها. ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. أي للمدينة سبع طرق يدخل المدينة منها أو يدخل إلى المدينة منها. وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال: وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة والمدينة، غير مكة وطيبة كما عند البخاري، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة، أي واحدا من المدينتين مكة والمدينة أو من طرق المدينة التي قلنا إنها سبعة، استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإني على كل نقب أو نقب منها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قلت يا رسول الله. قالت يعني عائشة أو فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخصرته في المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة. إذن في هذا الحديث دليل على أن المدينة لا يدخلها المسيح الدجال، وهذا دليل على فضلها، ودليل أيضا على خطورة وشدة فتنة المسيح الدجال على الناس أجمعين، وأن لأهل مكة وأهل المدينة ميزة عظيمة فلا يدخل عليهم الدجال، لكن يخرجون منها من كان على غير التوحيد وعلى غير السنة فإنه يخرج منها، فهذا حفظ من الله عز وجل لمكة والمدينة وحماية إيمان أهلها وأهلهما من شر تلك الفتنة، وفي ذلك إشارة جلية على فضل المدينة وعظيم منزلتها. الفضيلة الثامنة عشرة أن المدينة لا يدخلها الطاعون، أن المدينة لا يدخلها الطاعون، منع الطاعون من دخول المدينة، وهذا دليل على فضلها وفضيلتها وفضيلة سكناها. ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالطاعون على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الطاعون مرض عام ووباء شامل يفسد الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، وبه قال أبو السعادات. والقول الثاني قاله القاضي عياض رحمه الله هو قروح تخرج من المغابن وغيرها لا يلبث صاحبها أن يموت إن ظهرت. القول الثالث وهو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي ينشأ عن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل، وقد ذكر ذلك في فتح الباري. إذن ثلاثة أقوال في الطاعون: أنه الوباء العام المرض العام، القول الثاني أنه قروح تخرج في مغابن البدن حتى يتعفن منها فتقتل صاحبها، القول الثالث أن المراد به طعن الجن الذي يصيب الإنس فيهيج بذلك الطعن الدم فيقتل صاحبه. هذه ثلاثة أقوال، وكل هذه يصح فيها المراد من الحديث الذي هو حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه لا يدخلها الطاعون، يعني لا يدخلها الوباء الشامل العام الذي يقتل الناس، وكذلك ما يكون من ذلك من القروح وغيرها التي تقتل العامة، وأيضا طعن الجن لا يصيب أهلها فيقتلهم. يقول ابن بطال رحمه الله، وابن بطال له شرح على البخاري، وفي هذه الأحاديث برهان ظهر إلينا صحته، وعلمنا أن ذلك من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وللمدينة. وقد أراد عمر والصحابة أن يرجعوا إلى المدينة حين وقع الوباء بالشام، ثقة منهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمنهم من دخول الطاعون لبلدهم. ولذلك نوقن أن الدجال لا يستطيع دخولها البتة، وكذلك الطاعون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كون المطعون شهيد، الذي يصيبه مرض الطاعون يكون شهيدا، فكيف يحرم أهل المدينة من الشهادة؟ وهذا استشكال وارد وظاهر. قال رحمه الله: والجواب أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته، يعني ليس مجرد الطاعون في كونه يصيب المدينة أن الإنسان يبقى فيها أو يأتيها ليقع فيه أو عليه أجر الشهادة ويكون شهيدا، وإنما المراد ما يترتب على ذلك وينشأ عنه لكونه سببه. فإذا استحضر من أنه طعن الجن حسن مدح المدينة بعدم دخوله إياها، فإن فيه إشارة. وهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله ينتصر إلى أن المراد بالطاعون هنا الجن، طعن الجن، وهو مناسب في كون الجن وطعنهم وكون طعنهم لا يدخل المدينة، لأن الملائكة تحرسها، وأيضا تتحقق الشهادة لمن وقع فيه، كما قلنا أنه ليس المراد لذاته وإنما المراد لكونه سببا، وقد تكون الشهادة في مجالات أخرى. فالمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وذات الجنب كذلك من شملهم الحديث في الشهادة. إذن فيه إشارة إلى أن كفار الجن لا يدخلون المدينة، وشياطين الجن ممنوعون من دخول المدينة، ومن اتفق دخوله إليها، هب أن أحدا اتفق دخوله إليها، لا يتمكن من إيذاء أهلها ولا وقوع الطعن في أحد من أهل المدينة. وهذا يقتضي أيضا الإيمان، ويقتضي التوحيد، ويقتضي الصلاح، ويقتضي القيام بالعبادات والحذر من المحرمات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله المدينة الذي ينشأ عن طعن الجن، فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل، فهذا لم يدخل المدينة قط. ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري على صحيح البخاري. إذن هذه فضائل المدينة 18 فضيلة ذكرها أهل العلم، ومنها أيضا فضائل هذا المسجد المبارك، فضائل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه أول مسجد أسس على التقوى، على خلاف بين أهل العلم في كونه هو أول المساجد التي أسست على التقوى أو مسجد قباء، والأمر في ذلك واسع بحمد الله، وقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث في الصحيحين، قال حينما سئل عن أول مسجد أسس على التقوى طعن بخنصره على الأرض وقال هذا أول مسجد أسس على التقوى. ولا ينافي ذلك أن تكون الأولية لعدد من المساجد، فمسجد قباء أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى في مقدمه المدينة في بني عمرو بن عوف، وكذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أول مسجد أسس على التقوى في المدينة. ومن فضائله، وهذه يمكن العشرون، أن الصلاة في المسجد النبوي مضاعفة. الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في غيرها أو في غيره من المساجد، سواء أكان ذلك في المدينة أم في غيرها، ويدل عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة. أهل الحساب يمكن يعملون لنا طريقة حسابية يبينون 1,000 صلاة هذه كم يصليها الإنسان في المساجد الأخرى غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة واحدة في المسجد النبوي يصليها الإنسان في أي مكان 7 أشهر في 200 يوم، 200 يوم يمكن قريبة من 7 أشهر، و5 أوقات يوم، 5 فرائض يصليها الإنسان في المسجد النبوي عن قرابة 3 سنوات، 2 سنة و9 أشهر، وهذا فضل عظيم. كون الإنسان يصلي 3 سنوات في مسجد ما من مساجد الدنيا، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة تعدل ذلك العدد، فهذا فضل عظيم وأجر جسيم. ينبغي علينا أن نحسن النية، وأن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن تكون صلاتنا في المسجد النبوي صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الحرام فالأعداد كثيرة، الصلاة واحدة في المسجد الحرام يمكن 56 تقريبا 1 سنة و6 أشهر، أين؟ وصلاة يوم كامل عن 200 سنة، فهذا فضل عظيم، لكنه مقرون بالإخلاص والإصابة والإيمان والتقوى ولزوم السنة والبعد عن المعاصي. ومن الأدلة على ذلك حديث سلمان الأغر الأصبهاني أنه قال: تجهزت إلى بيت المقدس لأصلي فيه، فمررت على أبي هريرة لأسلم عليه، فقال: أين تريد يا فارسي؟ فقلت: أريد بيت المقدس لأصلي فيه. قال: أفلا أدلك على أفضل من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: فاذهب بجهازك إلى العمرة، ثم أتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة في غيره إلا المسجد الحرام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1,000 صلاة. فدل هذا الحديث على فضل الصلاة في المسجد النبوي، وأنها تضاعف وتفضل على 1,000 صلاة من المساجد سوى المسجد الحرام، وفي هذا ترغيب في الحصول على هذا الأجر العظيم لكل من جاء إلى المدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحث على أداء الصلاة في المسجد النبوي، كل من جاء إلى المدينة لا يرجع إلى أهله حتى يصلي في المسجد النبوي ليظفر بهذه الفضيلة العظيمة. فعن مسلم ابن أسلم ابن بجرة أخي الحارث بن الخزرج رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا، قد حدث نفسه قال: إن كان ليدخل المدينة فيقضي حاجته بالسوق ثم يرجع إلى أهله، فإذا وضع رداءه ذكر أنه لم يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والله ما صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لنا: من هبط منكم إلى هذه القرية فلا يرجعن إلى أهله حتى يركع ركعتين في هذا المسجد ثم يرجع إلى أهله. أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. فإذا من الحرمان العظيم أن يأتي الإنسان زائرا المدينة ولا يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه ركعتين ليكسب 1000 صلاة فيما سواه، بل أفضل من ذلك. وقد يكون من الحرمان أن الإنسان قد يكون في المدينة ويمر عليه الشهر والشهران أو السنة أو أكثر من هذا وهو لا يمر على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. إذن عموم الأحاديث جاءت صلاة، وصلاة هنا نكرة في سياق هنا الامتنان، تعم كل الصلوات، صلاة الفريضة تضاعف، صلاة النافلة تضاعف، صلاة الجنازة حتى تضاعف، صلاة الضحى، وهكذا الصلوات نوافلها وفرائضها. للرجال فقط ولا للرجال والنساء؟ للرجال والنساء، وفضل الله جل وعلا واسع. لكن صلاة المرأة بكل حال في بيتها وعدم مزاحمتها للرجال ومراعاتها للأدب في المساجد لا سيما في الحرمين الشريفين، والحجاب والعفاف والاحتشام وعدم الاختلاط بالرجال، هذا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات ولا متزينات. إذن عرفنا ولله الحمد والمنة هذا الحكم في فضائل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضائله كونه مسجدا، كونه المسجد الذي أسس على التقوى، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء فضرب به الأرض قال: ها هو مسجدكم هذا، حينما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا مخرج في صحيح مسلم. وعنه أيضا قال: امترى رجل من بني خدرة. امترى يعني حصل مراء أو شك أو جدال أو مناظرة بين رجلين، رجل من بني خدرة من جماعة أبي سعيد الخدري ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. لاحظوا هنا صاحب الخدرة بيذكر حديث أبي سعيد، وصاحب عمرو بن عوف سيذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع مسجد أو بنى مسجد قباء، فكل يذكر ما يكون إما دالا على حضوره أو شهوده أو ما يدل على الترغيب في المكان الذي هو فيه. فقال الخدري: هو المسجد النبوي. وقال الرجل الذي من بني عمرو بن عوف: هو مسجد قباء. فأتيا الرجلان اللذان تمارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك يعني مسجد قباء خير كثير. وكما قلت أنه لا تنافي بين الحديثين، فالحديثان صريحان في أن المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي. وقد رجح ذلك القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن، كما أيضا رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمهم الله تعالى. نعم. ثم حقق الحافظ كلاما جميلا قال: والحق أن كلا منهما أسس على التقوى. ثم ذكر في قوله سبحانه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذه نزلت في أهل قباء، مما يرجح من قال قول من قال بأن مسجد قباء هو الذي أسس على التقوى. نعم. ومن فضائل المسجد النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في تأسيسه، فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أدركته الصلاة ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، يشتريه، يريد أن يبيعوه عليه. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله تبارك وتعالى. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب، يعني أماكن خريبة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة، قال: فكانوا يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعند البخاري: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، خرجه البخاري ومسلم. ومن فضائله أن المسجد النبوي أحد المساجد التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها، فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قد دل على ذلك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وهذا ظاهر في حصر جواز شد الرحل إلى هذه المساجد 3 فقط، هذا هو المنطوق. والمفهوم أنه لا يجوز شد الرحال إلى غيرها، بمعنى أن الإنسان لا يسافر يقصد مسجدا من المساجد، وإنما يسافر إلى المدينة التي يريد أن يسافر إليها، ثم بعد ذلك إن أحب أن يزور مساجدها فله ذلك، لكن يشد الرحل لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يعقد السفر شادا رحله على دابته من البعير أو غير ذلك يقصد المسجد، إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، والحديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري. قوله لا تشد اللام هنا نافية ولا ناهية يا أخ معتز؟ لا تشد، هل هي نافية أو ناهية؟ طيب، هي في الحقيقة يجوز أن تكون نافية ويجوز أن تكون ناهية، بمعنى اللام هنا لا تشد الرحال، أو أنه أسلوب نفي يقتضي النهي. لا تشد الرحال بضم أوله، لا تشد، وجاء أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد بالمبني للمعلوم، والمراد النهي عن السفر إلى غير هذه الثلاثة مساجد. والرحال جمع رحل أو راحلة، وهو البعير، وأيضا الرحل كالسرج بالنسبة للفرس، وكني بشد الرحال عن السفر لأنه لازم. طيب، شد السيارة يجوز أو مثله؟ شد السيارة وش مثل؟ تروح تشيك على الكفرات والعجلات والاستعداد للسفر بالسيارة، نفس الحكم، لكن كانت هناك في ذلك الزمن الدواب، واليوم دواب الناس السيارات. أبد من الداتسون وانت إلى أعلى، فكل هذه أيضا يدخل فيها الشد، بمعنى لا يجوز الإنسان أن يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد. نسمع كثير من الناس يقول والله أنا مسافر أبا زور الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما الحكم في هذا الأمر؟ نقول بارك الله فيك، هذا من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء النص بأن شد الرحل للمسجد. تقول أنا سأزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا زرت المسجد تأتي أو تسلم وأنت في المسجد. واضح؟ هذه على ألسنة الناس كثير. وقوله إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا، الاستثناء هنا مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع إلا إلى ثلاثة مساجد. ولازمه كما قلنا، اللازم في الحكم منع السفر إلى قصد مساجد أخرى. لكن لو قال الإنسان والله أنا سمعت في البلاد الفلانية مساجد مثلا قديمة وأحب أن أزورها، نقول تقول أني أريد أزور هذه المدينة أو هذه الدولة، وإذا ذهبت هناك ويسر الله لك زيارة المساجد فلا بأس. لكن نحن أمام حكم شرعي أن شد الرحل لا يكون إلا إلى ثلاثة مساجد. ويمكن أن يكون المراد بالعموم هنا الموضع المخصص وهو المسجد. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم وفي هذا الحديث، حديث شد الرحال، فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه دليل على فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها، لكونها مساجد الأنبياء، مساجد الأنبياء، لأن الأول المسجد الحرام قبلة المسلمين وإليه حجهم، وبناه إما على القول الملائكة أو بناه إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والصحيح أن الذي بنته الملائكة يعني الكعبة، وإبراهيم رفع العماد، وإذ يرفع، ما قال وإذ بنى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. والثاني أي المسجد الأقصى كان قبلة الأمم السابقة وهو القبلة الأولى، والمسجد الثالث المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم وأسس على التقوى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، شوف التسمية الجميلة، مسجد الكعبة، وهذا فيه الحديث الصحيح الذي هو حديث أبي هريرة عند مسلم، ومسجدي المسجد النبوي، ومسجد إيليا أي مسجد بيت المقدس المسجد الأقصى. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. ومن فضائل المسجد النبوي أن من صلى فيه 40 صلاة متتابعة كتبت له براءتان. طبعا نحن هنا لسنا نريد أن يزاحم الناس في المسجد، فضل الله واسع والمساجد كثيرة، وينبغي للإنسان أن لا يترتب على صلاته في المسجد ضرر وأذى لإخوانه المسلمين. من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة متتابعة كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ويدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث عند أحمد في المسند، وقد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتحسينه وتضعيفه، لكن قال الهيثمي: رجاله ثقات. فعلى كل حال يفهم من هذا أيها الإخوة فضيلة الصلاة في المسجد النبوي بدون أن يزاحم الإنسان أو يؤذي إخوانه المسلمين، لا سيما في المواسم كمواسم الزحام، مواسم العمرة، مواسم رمضان، مواسم الحج. إذا احتسب الإنسان أنه يؤثر نفسه على، يعني يؤثر إخوانه على نفسه، وإن كان هذا من المصالح المتعدية، على خلاف القاعدة المذكورة أن الإيثار في القرب مكروه، وقد ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله وجمع من أهل العلم بالقواعد الفقهية، لكن ذلك ليس على إطلاقه. إيثار أهل العلم والفضل والمكانة، وإيثار أيضا المسلمين من الحجاج والمعتمرين، إذا كان لمصلحة أعلى فإن الإنسان بفضل الله عز وجل وسعة منته وأجره وثوابه يثيب الإنسان على نيته تلك. ومن الفضائل التي في المدينة فضائل الروضة الشريفة. وحينما نقول فضائل الروضة الشريفة فنحن إما نريد به على كلام أهل العلم المسجد كله روضة من رياض الجنة، وحلق العلم روضة من رياض الجنة، والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في فضائل الروضة الشريفة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة، وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قوله منبري على ترعة من ترع الجنة، قال أبو عبيدة: الترعة الروضة على المكان المرتفع خاصة، ويقال الترعة الباب، وقد ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله. والمراد بالمنبر المنبر المعروف الذي يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومنبري على حوضي أي ينقل يوم القيامة، ينقل يوم القيامة المنبر فينصب على الحوض، هذا قول الحافظ ابن حجر. الحافظ قول الحافظ ابن حجر. قال رحمه الله: وقال الأكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه، وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة. إذن ثلاثة أقوال في حديث ما بين بيتي ومنبري أو منبري على حوضي، أن هذا المنبر ينقل يوم القيامة فينصب على الحوض، والمراد أن هذا المنبر مسامت على علو إلى الحوض، والقول الثالث أنه المنبر الذي يوضع يوم القيامة، والأول أظهر، والله تعالى أعلم. لقائل أن يقول: أنت يا شيخ تذكر الآن فضائل المنبر وفضائل الروضة، وقد يكون هناك أناس من المحبين لكن قد ينقصهم الفقه، يمكن يذهب يتمسح في المنبر أو يتمسح في شبك الحجرة أو يظن أن فيها البركة أو أن فيها الخير لذاتها، نقول إن الفيصل في هذا ما دلت عليه الأدلة. فهنا جاء الفضل في الصلاة في الروضة الشريفة، وأنها روضة من رياض الجنة، ولا بأس أن يحرص الإنسان أن يصلي فيها ولا يؤذي إخوانه المسلمين ولا يزاحم، ولا يعتقد أن لهذا المكان عملا مخصوصا، أن يكون لهذا العمل خص غير ما خصه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لفتة مهمة ينبغي أن يتنبه لها كل مريد للخير، ليس فقط إرادة الخير أن يكون عندك عاطفة وحب الخير، لابد أن يكون ذلك مبنيا على فقه، ولابد من تحقيق التوحيد ولزوم السنة ولزوم ما لزمه الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، وهم أفقه الناس وأدرى وأحب منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتمسحوا بالمنبر ولا بالأماكن ولا بغيرها، وإنما هذا دليل على فضل الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وأن الروضة يعني أن ما بين المنبر وما بين الحجرة النبوية، وهو اليوم معروف الحمد لله عند الناس، ويصلي فيه الناس ويقصدونه، وهو على خير إن شاء الله، ومن أيضا قصده فهو يراد منه وله الخير إن شاء الله، لأنه أراد الخير في هذه البقعة المباركة، لكن كما قلت على ضوء الدليل وعلى ضوء السنة، لا تحدث البدع والمخالفات أو يتمسح بالجدران أو الشبوك أو الأماكن أو الآثار، لا، هذه لا تنفع ولا تضر. فيجب أن نحقق التوحيد وأن نلزم السنة وأن نسير على ما سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، هذه من الفضائل. ومن فضائل أيضا هذا المكان أن الحلف كذبا عند المنبر أو عند الروضة أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متوعد عليه بالنار، وقد خرج ذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، والإمام أبو داود في السنن، وصححه الألباني رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه: من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار، لا يحلف أحد عند منبري على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. وهذا دليل على أنه حينما يذكر التشريف يذكر التكليف، فالمعصية والبدع والمخالفات والشركيات والمحدثات والمعاصي في المدينة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذاء المسلمين بالقول أو بالفعل أو اليمين الفاجرة أو الحلف الكاذب، كل ذلك من الأمور التي تكون أشد في مثل هذه الأماكن المقدسة. ويجب الحقيقة على المسلمين جميعا أن يراعوا الآداب في الحرمين الشريفين، وأن يحققوا توحيد الله، ويلزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخلصوا الأعمال لله، ويواظبوا على الصلوات المفروضة، ويحرصوا على صلوات النوافل، وأن يكثروا من الذكر والاستغفار والتوبة والتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن في هذه الأيام والمناسبات والأماكن العظيمة والشريفة. وأيضا كما قلت يعني فضائل الروضة عرفناها، وعرفنا الضابط الشرعي في بيان فضلها. نعم. وفي قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض، ما المراد بالبيت؟ هل المراد به القبر ولا الحجرة؟ المراد به الحجرة، لأن القبر كان بعد ذلك. ولا يمكن أيضا أن يحتج من قل فقهه بأن المسجد بأن القبر داخل المسجد، ليتنبه لهذا أيها الإخوة، لأن بعض الناس عنده لبس، القبر ليس في المسجد في أصله، والأمور إنما تؤخذ بأصولها وما كانت عليه من قبل، هذا كان قبل توسعة المسجد. وإن كان حصل اجتهاد قد يكون مثلا خاطئا أو صوابا، إنما لا ليس في حجة لعباد القبور والذين يبنون الأضرحة في المساجد داخل المساجد، ليس لهم حجة في هذا الأمر الموجود في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث ما بين بيتي ومنبري، وفيه إشارة إلى الترغيب في سكنى المدينة، كذلك تحري الصلوات عند الاسطوانات، اسطوانة المصحف واسطوانة عائشة، كذلك كل هذه يجب أن تكون على ضوء الدليل، وهي داخلة في عموم الروضة وعموم المسجد، وليس هناك من أدلة صحيحة معمول عليها أو عليها العمل عند أهل العلم. ونحن اليوم ينبغي أن في هذه الأمور أن نحفظ جناب التوحيد وجناب السنة، وألا تفتح يعني الذرائع لمن يقع في أمر من الأمور المخالفة للشريعة، فليتنبه لهذا. وإن كان ذكر ذلك بعض المؤرخين، وقد ذكر حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئا من ذلك. ومن الأسطوانات الأسطوانة المخلقة، هي في الروضة أيضا، ليس سميت المخلقة من الخلوق، وكانت يعني تطيب وتظهر منها رائحة المسك. الحاصل ونؤكد على الضابط أنه لا يخص مكان إلا بدليل، ولا ولو صح فضله فلا يصح إحداث عبادة فيه لم تشرع ولم تأتي بها السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية، ينبغي أن نقف حيث وقف النص، وفي هذا يزول اللبس عند كثير من الناس الذين يتشبثون ببعض الأيام أو ببعض الأماكن أو ببعض الآثار. ألزم نفسك بالدليل الصحيح، أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لتفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ما هي مقاصد الشريعة في بيان هذه الفضائل؟ تلاحظون أن الشريعة قصدت إلى مقاصد حينما ذكرت هذه الفضائل، هذه الأماكن، ذكرت مثلا في المدينة في فضائل المسجد، أيضا من فضائلها أن وأحكامها أنه لا تلتقط اللقطة فيها ولا يختلى خلاها، والصلاة فيها مضاعفة. هل من مقاصد؟ أول مقصد حفظ الدين، حفظ الدين في جانب الوجود وفي جانب العدم، ونعني بجانب الوجود الأوامر، ونعني بجانب العدم النواهي، وقد ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات. وحفظ النفس من أيضا المقاصد المهمة، حفظ النفس. كيف نحفظ النفس في الحرمين؟ لا تؤذي، لا تحمل السلاح. مكة المكرمة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لا يحمل فيها السلاح، وإنما يكون إقامة الحدود للإمام يقيم فيها الحدود الشرعية والتعزيرات والزواجر. أما سائر الناس بحمل السلاح فلا يحمل السلاح في الحرمين. لماذا؟ حفظ على أنفس المسلمين، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك حفظ العقل في جانب مثلا أن لا يجلب المخدرات إليها ولا المسكرات، فليتنبه لهذا. وأيضا حفظ المال، السرقة لا يمكن أن تكون في الحرمين الشريفين، وإن كان بعض الناس قد تزين له نفسه بالنشل ولا التسول ولا سرقة بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين، فليتنبه إلى خطورة ذلك الأمر. التأكيد على النهي عن إراقة دماء المسلمين، وإنما يفعله الخوارج والفئات الضالة وأهل التكفير والتفجير والإرعاب والإرهاب، سواء في مكة أو في المدينة أو في غيرها من هذه البلاد أو من بلاد المسلمين أو حتى بلاد العالم، ليس من الدين في شيء، فليتنبه إلى هذا. ولا ينافي هذا إقامة الحدود والقصاص، فإنها لولي الأمر. نعم. وأيضا من المقاصد حفظ العرض، وهنا ينبغي أن تتنبه المسلمات ويتنبه المسلمون إلى غض البصر، وإلى عدم التبرج، وإلى عدم الاختلاط، وإلى القيام بالعبادة على الوجه المطلوب. التأكيد على النهي عن حمل السلاح للقتال فيها، وكذلك جلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الضرر والأذى عن المسلمين، كل ذلك من المقاصد الشرعية التي قصدت إليها شريعتنا الغراء في رعاية أحكام وفضائل المدينتين المقدستين. ما حكم قتل الفواسق في مكة وفي أيضا الحرم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ما هي الخمس؟ العقرب، الفأرة، الغراب، الحداءة، والكلب العقور. هل يقاس عليها غيرها؟ نعم. الجامع ما هو؟ الأذى. كل ما آذى، مثلا الأسد، مثلا لو خرج أسد يقتل، أو فهد أو نمر أو ذئب أو ضبع أو كل ما يؤذي الناس يقتل في الحل والحرم. نعم. قتل الحيات ما حكمه؟ الحيات على حيات البيوت، هذه يقول أهل العلم أنها لا ينبغي المسارعة في قتلها إلا بعد إنذارها. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، يعني بالتحريج عليها بأن يكون تنهى أو تحذر أو يستعاذ بالله منها لتخرج من البيت، فإن لم تخرج بعد ثلاثة أيام فإنها تقتل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن ذهب وإلا فاقتلوا. قال والعلماء: ويستثنى من إنذار الحيات ذو الطفيتين. نوع من الحيات هذا شديد وقوي وخطير، ذو الطفيتين، جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان، وهو يسمى الأبتر أيضا، فهذه لا تنذر لأنها خطيرة وتقتل سريعا. والحكم أن كل ما كان ذا خطر سريع فإنه لا ينذر وإنما يقتل في الحال، وما كان منها غير خطر سريع على الناس فهذه تنذر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين عند البخاري ومسلم: اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل. النهي عن عدم الإحداث في المدينة من البدع في الدين وظلم الناس وظلم العباد وبخسهم حقوقهم، كل ذلك من الإحداث وإيواء المحدثين. يجوز التستر على المجرمين؟ لا يجوز. على الإرهابيين؟ لا يجوز. على أي من يخل بالأمن أو بالنظام أو يجلب الشرور والمخدرات والمسكرات يجب أن نتعاون لتبليغ الجهات المسؤولة عنه: القضاء، المحكمة، الشرطة، رجال الأمن، نتعاون في تطهير مكة والمدينة من كل من أراد بها سوءا. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. والصرف هو الفرائض والعدل هو النوافل. ومن تحريم المدينة أنها اختصت بتحريم بعض الأمور المباحة كقطع الشجر، يجوز في الحل لكن يحرم في حرم المدينة، يحرم قطع شجرها أو خبطه. إيش معنى خبطه؟ إنك تخبطه بالعصا حتى يتطاير ورقه ويسقط. كل ذلك ورد في الحديث الصحيح، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط. ولابتاها إما الجبلان عير وثور أو أوديتها أو مواضعها أو حدودها بين الشمال والجنوب أو الغرب والشرق. نعم. من قطع شجر المدينة ما حكمه؟ من قطع شجر المدينة لحاجة، كأن نبت عند في بيته أو قام بالاصطياد في حرمها أو نفر صيدها، فما حكمه؟ لا يجوز ذلك. لكن من صاد خارج المدينة، وهنا لهواة الصيد مثلا، بعض الناس من هوايته الصيد، يجوز أن تصيده خارج المدينة وتذبحه في المدينة لا بأس. نعم. يستثنى من تحريم قطع شجر المدينة ما كان لحاجة كبناء البيوت والسكن أو لعلف الدواب، فإن ذلك مستثنى. ويدل عليه حديث أبي سعيد قال: لا يعضد يخبط فيها شجر إلا لعلف، علف الدواب. وأيضا ما تدعو الحاجة إليه، أنا اشتريت مثلا قطعة أرض في المدينة ومليئة من الأشجار وببنيها، يجوز أن تقطعها ولا شيء عليك. أو مزرعة أو الطريق، يكون في طريق يثمن فلا بأس إذا كان في شجر. وهذا وكذلك مما يستنبته الآدمي اللي تزرع أنت من الخضار ومن النخيل فيجوز لك، والخضروات يجوز لك قطعه. نعم. والنهي عن اختلاه خلاها وهو النبات الرطب فيها لا يجوز، لحديث علي رضي الله عنه. إذن لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها يعني عرفها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، ولا يحمل فيها السلاح للقتال. وهكذا في بيان فضائل المدينة وبعض أحكامها. وأيضا اصطياد الصيد فيها وتنفيره كالحمام والطيور لا يجوز تنفيرها، بل تترك، ولا تخويفها ولا إزعاجها ولا إرعابها ولا إبعادها عن مكانها. ولا يقتل الصيد، ولا تلتقط اللقطة إلا لمن عرفها، بحديث علي رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. لكن هل تعرف مدى الحياة ولا تعرف سنة؟ مكة تعرف مدى الحياة، أما المدينة يكفي فيها سنة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث فيما وقفنا عنده في بيان فضائل المدينة وفضائل هذا المسجد، وأيضا من فضائل المدينة أن فيها مسجد قباء، وهذا المسجد هو المسجد العظيم المبارك الذي شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه حينما وصل المدينة في مهاجره ونزوله في ديار عمرو بن عوف. بنى هذا المسجد وهو الذي جاء فيه كلام أهل العلم في تفسير قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى. وقد ورد الترغيب في زيارة مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم سبت ويذهب إليه ماشيا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة، وفي رواية أجر حج وعمرة تامة. هذا فضل الله تبارك وتعالى، وهذا فضل عظيم ينبغي الإنسان أن لا يفرط في هذا الأمر. ومنها أنها مكان مواقع ومواضع الصحابة رضي الله عنهم، وجدوا فيها أحياء ووجدت قبورهم أمواتا، البقيع هذا قبر أبي بكر رضي الله عنه بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر رضي الله عنهما، قبور بعض الصحابة في البقيع، وكذا قبور يعني بعض الصحابة في الشهداء وهكذا. لكن على الإنسان أن يزور الزيارة الشرعية، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وكذا في الصلاة على السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام الشرعي وليس السلام الشركي ولا السلام البدعي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليك إلى يوم الدين، أو من نحو هذه الصيغ. أما أن يدعي أن الرسول يغفر الذنوب ويكشف الكروب يفرج الهموم والغموم، ماذا بقي لله جل وعلا؟ فليتنبه لهذا. وكذا عند السلام على أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله عنك وأرضاك، ومنها الصيغ الصحيحة. وكذلك السلام على عمر بدون مبالغة وبدون إطراء وبدون أيضا يعني المقابل الآخر أن يتلفظ الإنسان على صحابة رسول الله أو يسبهم أو يقع فيهم أو ينال منهم، فلا يجوز ذلك البتة، فليتنبه لهذا. فقد رضي الله عنهم وأرضاهم. وهناك من الناس والعياذ بالله من ظل سعيه في الحياة الدنيا فوقع في صحابة رسول الله خيار هذه الأمة، يطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي عائشة وفي عدد من الصحابة، فليتنبه لهذه المسالك الضالة. ولنقف حيث وقف النص والدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ليس في المدينة يعني مساجد أو مزارات خاصة كما يتوهم بعض الناس أو بعض الجهال أو بعض من يلبسون على الناس، يأتي مثلا بالباصات والحافلات ويجي المساكين بعض الجاهلين ووديهم إلى أماكن ليس فيها دليل. فليتنبه المسلم إذا زار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ما كتب الله له، وبعض الناس يظن أنه لازم يصلي 40 صلاة، هذا ليس بصحيح. بعض الناس يجلس مسكين، يأتي وآخر رحلاته وآخر ارتباطاته يظن أنه لازم يجلس في المدينة يصلي فيها 40 صلاة، ولا بعضهم يتوقع 5 صلوات. لا، إن جيت صلي صلاة واحدة، إن جيت حتى في غير وقت الفريضة تصلي ما كتب الله لك من النوافل وتسافر، وإن بقيت فحياك وبياك. فالحمد لله، هذه يعني يجب على المسلم أن يكون في عباداته على وفق السنة ولا يزيد ولا ينقص، يجب عليها يكون في وسط وفي اعتدال على ضوء ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. نعم، إن شاء الله نقرأ الأسئلة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. تفضل.
بسم الله والحمد لله،
الصلاة والسلام على رسول الله،
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا معالي الشيخ. هذا السائل يقول: ما معنى الإحداث أو أحدث؟
الإحداث من أحدث يحدث، إذا جاء بشيء حدث يعني جديد في العبادات لم يكن عليه دليل، لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، وهو المراد به البدعة. البدع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث عائشة رضي الله عنها وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل أو إحداث بدعة أو يعني الترويج لها لم يكن عليها دليل من القرآن، من السنة، من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، من فعل الصحابة، من القرون المفضلة، فهذا هو الإحداث. يعني أن يكون هناك مثلا فرق ضالة كالخوارج كغيرهم ممن يعني خالفوا السلف الصالح، أن يكون إنك سن يفعل البدع المخالفات، كل هذا لا يجوز، لا أنك تفعلها ولا أن تحدث فيها ولا أن تؤوي محدثها وتحميه وتتظلل عليها وتتستر عليه، هذا هو الإحداث. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يكون على وفق الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة التي التزمها سلف هذه الأمة والقرون المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي رضي الله عنه: فلا أدري أعد قرنين أو 3. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أن اسمه بسم الله،
اسمه بسم الله،
ما حكم هذه التسمية؟
والله يظهر لو يكون اسمه عبد الله أنسب، أو عبد الرحمن، بسم الله ليست اسما. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ألا يدل سكن نبينا صلى الله عليه وسلم،
سكن نبينا
صلى الله عليه وسلم المدينة بعد فتح مكة، لا يدل ذلك على أن المدينة أفضل؟
على كل حال، نحن قد ذكرنا لكم أن العلماء مختلفون، ومنهم مفضل المدينة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله وابن حازم وغيره، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن مكة أفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام سكن مكة، ما سكن المدينة إلا لما أخرج منها عليه الصلاة والسلام. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.